يعني مسائل يعني جاءت السنة أو جاءت الشريعة في التفريق بين الرجال والنساء فيها، فيعول على ما جاء من التفريق، وحيث لم يأتي شيء يفرق بين الرجال والنساء فالتساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، الرجال والنساء يتساوون في الأحكام، ما لم يأتي شيء يدل على أن هذا للنساء وهذا للنساء هذا للرجال ويعني ويميز بعضهم على بعض، وإلا فإن الأحكام هي للرجال واحدة، إلا فيما يتعلق بأن هذا يكون للرجال مثل الإمامة والولاية لا تكون للنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فالنساء ليست أهل ولايات وإنما هن أهل تستر وتحجب ويعني ابتعاد عن الرجال والاختلاط بهم، والوالي لابد أن يبرز للناس وأن يكون له الأمر والنهي، والمرأة ليست أهلا لذلك، فالأصل هو التساوي بين الرجال والنساء إلا إذا جاءت نصوص تقول أن النساء كذا والرجال كذا، أو النساء يصلح لهن كذا ولا يصلح لهن كذا، الرجال يصلح لهم كذا ولا يصلح لهم كذا، وهكذا، أو أن الرجال لهم هذا الحكم والنساء لهن هذا الحكم، فعند ذلك المعول على ما جاءت به السنة من التفصيل والتمييز بين الرجال والنساء. وقد جاء في بعض رواية التصفيح وفي بعضها التصفيق، والتصفيح هو التصفيق، إلا أن بعض العلماء يقول إن التصفيح أنه أقل من التصفيق، وهو أن التصفيح يكون بضرب أصبعين من اليمنى على بطن اليسرى، وأما التصفيق يكون اليد على اليد، اليد على اليد، الكل فيه خروج صوت، الكل فيه خروج صوت بوضع ضرب اليد على اليد إما كليا أو جزئيا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا إنما هو للنساء وليس للرجال، وأن الرجال شأنهم التسبيح، إذا ناب الإمام شيئا في صلاته فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة.
أيوة. أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن،
حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن وهو القاري، القاري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقوله هو ابن عبد الرحمن، هذه قالها من دون قتيبة، إما النسائي أو من دون النسائي، لأن قتيبة لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن فلان، وإنما ينسبه كما يريد، التلميذ ينسب شيخه كما يريد ولا يحتاج إلى أن يقول هو، وإن الذي يحتاج أن يقول هو هو من دون التلميذ، لأنه يأتي بشيء يميز ذلك الذي أهمله التلميذ، لكنه عندما يأتي يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني أو ما إلى ذلك من العبارات التي فيها الإشارة إلى أن هذه الزيادة ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ، أراد أن يوضح هذا الذي لم ينسبه التلميذ، فأتى بهذه العبارة حتى يتبين أنها ليست منه أي من التلميذ، وإنما هي من دونه، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه.
عن أبي حازم،
عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنية أبو حازم.
عن سهل بن سعد،
عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يكنى بأبي العباس، وقد ذكرت فيما مضى أن بعض العلماء قال إن المعروف بمن يكنى بأبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان، هما سهل بن سعد الساعدي هذا وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنيته أبو العباس، يعني كنية تتوافق اسم أبيه، عبد الله بن عباس كنية تتوافق اسم أبيه، أبوه العباس وابنه العباس أو كنية العباس.
صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. قال صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي صلاة الإمام خلف رجل من رعيته.
نعم
صلاة الإمام
خلف رجل من رعيته
صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. وأورد في ذلك حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا فيه خلف أبي بكر. خلف أبي بكر هذا محل الشاهد كونه صلى خلف أبي بكر يعني أبو بكر هو الإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم مأموم. هو الحديث الثاني
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بكر بن عيسى صاحب البصرة قال سمعت شعبة يذكر أن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف.
ثم أورد حديث عائشة أن أبا بكر صلى للناس ورسول الله في الصف ورسول الله صلى في الصف. هذه الترجمة التي عقدها النسائي الواضح فيها أي للدلالة عليها حديث صلاة عبد الرحمن بن عوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم والذي ذكرته. ثم أيضا الحديث الذي مر آنفا وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة خلف أبي بكر فإنه يقال أنه صلى لأنه دخل في الصلاة وأمره بأن يبقى ولكن أبا بكر لم يبقى. فإذا فيه الدلالة على صلاة الرجل خلف الرجل من رعيته صلاة الإمام خلف الرجل من رعيته. يعني هذان الحديثان يدلان على هذا حديث صلاة عبد الرحمن بن عوف بالرسول صلى الله عليه وسلم حيث سبق بركعة وحديث دخول أبي بكر في الصلاة ومجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في أولها وكونه دخل في الصلاة ورأه مأموما وأمره بأن يبقى أيضا. إذن هو دال على صلاة الإمام خلف الرجل من الرعية. وحديث عائشة آخر صلاة صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب متوشحا خلف أبي بكر متوشحا به خلف أبي بكر وهذا ليس بواضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته في مرض موته اختلفت فيها الروايات ففيها أنه كان هو الإمام وقد جاءت الروايات أنه جاء به يهادى بين رجلين وجلس على يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه وفيه أن أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر يعني معناه الرسول جالس وأبو بكر واقف والرسول يعني يكبر يعني تكبيرا يعني خافت لمرضه وأبو بكر يبلغ فأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر أو يأتمون بأبي بكر يعني يسمعون صوت أبي بكر ويصلون بصلاته. فالحديث الرواية اختلفت في مرض موته فمنهم من قال إن القصة متعددة ومنهم من قال إن بترجيحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام. الروايات صحيحة لكن أرجحها أن أبا بكر أن الرسول هو الإمام لأنه أجلس عن يساره وصار يصلي وأبو بكر يتابعه والناس يسمعون صوت أبي بكر ويقتدون بأبي بكر في صلاته وأبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة هذا يعني إما أن يكون مبنيا على تعدد القصة أو أنه مبنيا على الترجيح وهو أقرب لأن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان أمر أبو بكر أن يصلي بالناس وفي يوم من الأيام وجد خفة يعني وجد شيء من النشاط فذهب ذهب به واجب بين رجلين حتى أجلس على يسار أبي بكر، أبو بكر عن يمين رسول الله ورسول الله عن يسار أبي بكر، فصار يصلي بالناس، فصار يصلي بالناس، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. إذن أرجح الأرجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. ولعل من يعني من روى يعني على القول بعدم التعدد وعلى حصول الترجيح أن يعني أنه فهم أن أبا بكر هو الذي استمر في الصلاة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأموما، لكن جاءت بعض الروايات مفصلة وموضحة ومبينة أن أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام. جاء التفصيل وجاء الإيضاح والبيان، جاء التفصيل والإيضاح والبيان في بعض الروايات، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر هو مؤتم به، وإن كان دخل في الصلاة يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تحول عن كونه إماما إلى كونه مأموما، تحول من كونه إماما إلى كونه مأموما لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وصار يصلي، صار أبو بكر يقتدي به، بدل ما كان هو الإمام وغيره يقتدي به صار هو يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. المتن
الأول ولا الثاني؟
الأول.
عن أنس رضي الله عنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر.
متوشحا يعني به، يعني قد لفه على نفسه وربطه على صدره، وخلف أبي بكر. فهذا هو الذي كما قلت إما على التعدد وإما على الترجيح، وترجيح كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام هو الراجح لوجود بعض الروايات المفصلة المبينة بأن الرسول أبي بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. أيوة. والثاني
عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف،
وهذا يعني يحتمل أن يكون في مرض موته، وعلى هذا يكون مثل الذي قبله، ويحتمل يكون شيء آخر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. وقال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: صلاة الإمام خلف رجل من رعيته. وأورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر، والمقصود منه قوله خلف أبي بكر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر. لكن كما ذكرت في الدرس الماضي، صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته اختلفت فيها الروايات، هل كان إماما أو كان مأموما، والإمام أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وذكرت أن من العلماء من قال بالتعدد، ومنهم من قال بترجيح أنه كان هو الإمام، والأظهر هو عدم التعدد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، كما جاءت الروايات موضحة ذلك، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي به أو أتى به أتي به بين رجلين، هذا بين رجلين حتى جلس على يسار أبي بكر فصلى جالسا، وأبو بكر على يمينه يكبر أبو بكر يتابع يأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتم الناس بأبي بكر، بمعنى أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم صوته خافتا لأنه في مرض شديد فلا يسمعه إلا من حوله، وأبو بكر رضي الله عنه يسمع صوته فيكبر فيسمعه الناس، يأتم أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتم الناس بأبي بكر رضي الله عنه. فقد جاءت بعض الروايات موضحة فتكون هي الأرجح، ويكون من قال إنه صلى خلف أبي بكر يعني يحمل على أنه إما أن يكون ما سمع، لم يسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يسمع صوت أبي بكر فيظن أنه الإمام، لا سيما وقد دخل في الصلاة قبل أن يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، دخل في الصلاة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يعرفون أن أبا بكر هو الذي صلى بهم ودخل في الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعد ما دخل أبو بكر في الصلاة وجلس على يمينه. لكن الأظهر من هذا والأوضح من هذا في الدلالة على الترجمة الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فتأخر لقضاء حاجته وتقدم الجيش، وعندما حان وقت الصلاة لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة وصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس، ولما فرغ من الركعة الأولى وصار في الركعة الثانية وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل مأموما خلف عبد الرحمن بن عوف، ولما قضى عبد الرحمن الصلاة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي سبق فيها، يقضي الركعة التي سبق فيها. هذا هو الدليل الواضح على الترجمة. وكذلك أيضا الحديث الذي مر في قصة استخلافي أو قصة صلاة أبي بكر عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف، حيث جرى بينهم خلاف وحان وقت الصلاة ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى أبو بكر ودخل في الصلاة، فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الصف الأول ودخل في الصف ودخل في الصلاة خلف أبي بكر، فالناس صاروا يصفقون يعني يريدون أن ينبهوا أبا بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل، فلما أكثر من التصفيق التفت أبو بكر وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني قائما يصلي وراءه، فأشار إليه بأن يبقى مكانه يعني يواصل ويستمر في الصلاة، فهذا دليل واضح على أنه صلى خلفه لأنه جزء من الصلاة صلى خلفه، حيث دخل في الصلاة وأبو بكر هو الإمام، وأيضا أراد منه أن يواصل حيث أشار إليه بأن يستمر، فهذان الدليلان هما الواضحان وضوحا جليا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلف رجل من رعيته، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة وقام يقضي الركعة الباقية، وصلى خلف أبي بكر بعض ركعة، صلى خلف أبي بكر بعض ركعة وأشار إليه أن يواصل الصلاة وأن يستمر فيها، لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يرى أن يستمر مصليا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت فيما مضى أنه إذا كان الإمام أو الإمام أو إمام المسجد جاء وقد أقيمت الصلاة، فإذا كان مضى شيء من الصلاة فإن الأولى أن يستمر النائب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف، وإذا كان في أول الصلاة فلا بأس أن يتأخر المأموم، يتأخر الإمام النائب ويتقدم الإمام اللي هو الإمام الراتب أو الذي حصلت النيابة عنه، لأن الصلاة لم يفوت منها شيء، لكن إذا فات منها شيء فالأولى أن يستمر الإمام في الصلاة، النائب في الصلاة، ويكون الإمام اللي هو صاحب الأصل يصلي وراء ذلك الإمام الذي ناب عنه. وحديث أنس الذي معنا ليس بواضح الدلالة على الترجمة، من جهة أن الروايات اختلفت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، حيث أتي به وهاد بين رجلين حتى أجلس على يسار أبي بكر وهو يصلي بالناس يعني في أول الصلاة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يقتدي به والمصلون وراءه يقتدون بأبي بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر بجواره قائم وهو يكبر بتكبير رسول الله عليه الصلاة والسلام، والناس يتابعون أبا بكر ولا يسمعون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الترجمة الحديث ليس بواضح الدلالة عليها، والذي هو واضح ما أشرت إليه من الحديثين، الحديث الذي مر عند النسائي والحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من في صلاة عبد الرحمن بن عوف إماما ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر، علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي، ثقة حافظ، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقد أكثر مسلم من الرواية عنه، أكثر مسلم الرواية عن علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي. عن
قال حدثنا إسماعيل،
قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
قال حدثنا حميد،
قال حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد الطويل البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو من صغار الصحابة، وقد عاش وعمر طويلا حتى أدركه صغار التابعين ومتوسطوهم ورووا عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند النسائي، هو رباعي، وعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، وهنا بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، علي بن حجر وإسماعيل بن علية وحميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فهؤلاء 4 هم إسناد هذا الحديث وهم رجال هذا الحديث، وهو أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى ما عنده الرباعيات، وليس عنده شيء من الثلاثيات، ليس عنده شيء من الثلاثيات. ومثل النسائي في أن أعلى ما عنده الرباعيات مسلم وأبو داود، فهؤلاء 3 أعلى ما عندهم الرباعيات. أما البخاري فعنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد، كلها بإسناد واحد أي الخمسة الثلاثيات التي عند ابن ماجه.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بكر بن عيسى صاحب البصرة قال سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أبا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهذا الحديث هو حديث عائشة أن أبا بكر صلى للناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، وهذه هذا الحديث إذا كان المراد به الذي حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا ما يتعلق به، وإن كان المراد به ما حصل من قصة تخلفه من قصة تقدمه إماما أي تقدم أبو بكر إماما وأن الرسول ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء ودخل في الصف وراءه، فهذا لا شك أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الصف، والذي صلاه هو بعض ركعة، الذي صلاه خلف أبي بكر هو بعض ركعة، وهذا واضح الدلالة على ما ترجم له، لكن إذا كان مقصود به مرض موته فهذا ليس بواضح، بل لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالصف في مرض موته بل كان على يسار أبي بكر كما جاءت الروايات مبينة وموضحة ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأبو بكر يصلي قائما عن يمينه، يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي المأمومون بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن المثنى
أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى هو أبو موسى الملقب الزمن محمد بن المثنى العنزي كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لهم جميعا روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وكما ذكرت في دروس مضت هو من صغار شيوخ البخاري، وقد مات قبل البخاري بأربع سنوات، وقد أدركه من بعد البخاري، ولهذا فإن النسائي وهو وفاته سنة 303 روى عنه وسمع منه وروى عنه من هو متأخر بعد البخاري، وإذن فهو من صغار شيوخ البخاري، وروى عنه من هو بعد البخاري، وكانت وفاته قبل البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200 ومحمد المثنى توفي سنة 252، وذكرت فيما مضى أنه يماثله في هذا، يعني كون شيخ لأصحاب الكتب الستة محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252 و200، وكل واحد منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا بكر بن عيسى،
نعم
بكر بن عيسى صاحب البصري أو صاحب البصرة لا أدري ما المراد بها، ولا يعني عرفت ما يوضحها ويبينها، وبكر بن عيسى الراسبي هو ثقة خرج له النسائي وحده، ثقة خرج له النسائي وحده، والمصادر المختلفة كلها تذكر صاحب البصري أو صاحب البصرة، ومثله شخص آخر أيضا كذلك وهو يحيى بن كثير، فإنه ذكر في ترجمته أنه صاحب البصري أو صاحب البصرة، وما عرفت حتى الآن ما المراد بهذا الوصف، يعني ما المراد به لا أدري ما المراد به. بعض العلماء نسبه وقال بصري، يعني بعض المحدثين قال البصري، لكن في بعض المسائل في عند النسائي هنا، وفي تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب وفي بعض الكتب يقولون صاحب يأتون بها بهذا اللفظ، ولا أدري ما المراد بها، ما المراد بهذا الوصف. وبكر بن عيسى ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال سمعت شعبة يذكر،
قال سمعت شعبة، شعبة من الحجاج المحدث الناقد الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن نعيم بن أبي هند،
عن نعيم بن أبي هند، نعيم بن أبي هند ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه، خرج حديثه البخاري ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه.
قال عن أبي وائل،
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، وهو ثقة ثبت مخضرم حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته ويأتي باسمه أحيانا. وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة كنى المحدثين من الأمور المهمة في علم المصطلح الحديث، وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته، فإن من لا يعرف أن هذه الكنية لصاحب هذا الاسم يظن أن الشخص الواحد يكون شخصين، ومعرفة ذلك يذهب بها يسلم معها من مثل هذا اللبس الذي قد يحصل لمن لا يعرف. عن مسروق، ومسروق هو ابن الأجدع المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل، وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين عرفوا بكثرة الحديث 7-6 من الرجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهؤلاء 7 هم الذين يتكرر ذكرهم في الأحاديث، ومنهم أنس بن مالك الذي تقدم في الإسناد الذي قبل هذا، ويقول السيوطي فيهم في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليث بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، زوجة النبي يراد بها عائشة رضي الله عنها.
بالنسبة لنعيم بن أبي هند أخرج له الترمذي أيضا،
أخرج له الترمذي؟
أيوه في نسخة التقريب ما موجودة، لكن في تهذيب الكمال والتهذيب
نص عليه؟ نص عليه في تهذيب الكمال؟ عليه في تهذيب الكمال؟
الطلعة الثانية مو
لكن في تهذيب الكمال إيه؟ أي خلاص إذا كان في تهذيب الكمال فهو المعتمد، لأن يعني تهذيب الكمال قلت لكم أنه ينص على الأسماء لا للأرقام للرموز، ينص على الأسماء وليس الرموز.
قال إمامة الزائر، وقال أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عن أبان بن يزيد قال حدثنا بديل بن ميسرة قال حدثنا أبو عطية مولا لنا عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم.
ثم ورد النسائي إمامة الزائر، والزائر هو الذي يزور الناس في منزلهم وفي مكانهم، فلا ليس له حق الإمامة، بل هم أحق بالإمامة منه، لكن إذا قدموه يتقدم. هذا مثل ما عرفنا فيما مضى بالنسبة للإمام وبالنسبة لصاحب البيت وبالنسبة لإمام الراتب، هم أولى الناس بالإمامة، وإن كان غيرهم أقرأ منهم، لكن إذا قدم الزائر أو من له حق الصلاة أو الإمامة قدم غيره فلغيره أن يتقدم. فالمنع هنا يعني كونه يتقدم لنفسه، هو ممنوع من هذا ومنهي عن هذا، لكن إذا أذن له أو طلب منه فإن له أن يتقدم، لا بأس بذلك، لأن صاحب الحق إذا طلب من غيره أن يصلي وأن يتقدم بإذنه لا بأس بذلك، وإنما الممنوع أن يتقدم بدون أن يؤذن له، يتقدم دون أن يؤذن له، هذا هو الذي يدل عليه الحديث ويقضيه النهي. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة ثبت إمام حجة، ذكر ابن حجر رحمه الله عددا من صفاته في التقريب ثم قال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة اللي هو عبد الله المبارك
عن أبان بن يزيد،
عن أبان بن يزيد وهو العطار، أبان بن يزيد العطار وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
حدثنا بديل بن ميسرة،
حدثنا بديل بن ميسرة البصري، بديل بن ميسرة العقيلي البصري وهو ثقة خرج حديثه
مسلم والأربعة،
خرج حديثه مسلم والأربعة، خرج حديثه مسلم والأربعة، يروي عن مولى لهم وقال له أبو عطية، والترجمة ذكره الترجمة مولى بني عقيل، مولى بني عقيل أبو عطية مولى بني عقيل، لأن ميسرة أبو جلب ميسرة العقيلي، يعني نسب في نسبه العقيلي، قال هنا أبو عطية مولى بني عقيل، بني عقيل وهو مقبول، خرج حديثه أبو داود النسائي،
أبو داود والترمذي والنسائي،
خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي عن
مالك،
عن مالك بن الحويرث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال إمامة الأعمى وقال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي لك، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة إمامة الأعمى يعني أنها سائغة ولا مانع منها، ورد فيها حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وهذا هو محل الشاهد، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوره في منزله وأن يصلي في مكان من منزله يتخذه مصلى إذا كان هناك ما يمنع من الذهاب إلى المسجد كحصول السيل والمطر، وجاء إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى وطلب منه المكان الذي يريد أن يتخذه مصلى، فعينه له وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الذي أراده عتبان. والمقصود من الحديث هو الدلالة على إمامة الأعمى، وأن الحديث يدل عليها لأنه كان يؤم قومه وهو أعمى، يؤم قومه أي عتبان مالك وهو أعمى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا هارون بن عبد الله،
أخبرنا هارون بن عبد الله البغدادي وهو ثقة خرج له
مسلم والأربعة،
خرج له مسلم والأربعة، ثقة خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن
المعنى،
عن معنى بن عيسى، عن معنى بن عيسى المدني صاحب الإمام مالك، وقال أبو حاتم أثبت أصحاب مالك، قال أبو حاتم الرازي أثبت أصحاب مالك، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم ذكر النسائي حاء التحويل والمراد بها التحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، لأنه ذكر إسنادا وذكر ثلاث أشخاص شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه شيخ شيخه، ثم رجع النسائي وأتى بإسناد جديد حتى حصل التلاقي عند الإمام مالك، حتى حصل التلاقي بين الإسنادين الأول والتالي والآخر عند الإمام مالك. وهذه معناها الإشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد، لأن الرجل الذي بعد الحاء ليس متقدما على الرجل الذي قبلها، وإنما الرجل الذي بعد الحاء هو شيخ للنسائي، شيخ للنسائي، فهو تحول من إسناد إلى إسناد، ويلتقي الإسناد الأول والإسناد الثاني عند مالك، يلتقي الإسناد الأول والإسناد الثاني عند مالك. هذا هو المراد بهذه الحاء التي يسمى حاء اللي يراد بها حاء التحويل أو التحول من إسناد إلى إسناد. وحدثنا الحارث المسكين، الحارث قراءة عليه وأنا أسمع، الحارث المسكين هو المصري وهو ثقة فقيه خرج حديثه أبو داود والنسائي، خرج حديثه أبو داود والنسائي.
واللفظ له عن ابن
المسكين، واللفظ له لأن اللفظ لشيخه الثاني الحارث المسكين وليس لشيخه الأول هارون بن عبد الله الذي جاء في الإسناد الأول، وإنما اللفظ للشيخ الثاني الذي هو الحارث المسكين. عن ابن القاسم، وابن القاسم هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
حدثني مالك،
حدثني مالك، وهذا ملتقى الإسنادين، لأن الإسناد الأول هارون عن معن عن مالك، والثاني الحارث المسكين عن عبد الرحمن القاسم عن مالك، يعني تلاقى الإسنادان عند مالك ثم صار الإسناد واحدا من مالك فما فوق، ودون مالك تشعب منه طريقان أو تفرع منه طريقان، طريق فيه معن بن عيسى ويروي عنه هارون بن عبد الله، ثم النسائي يروي عنه، ثم الطريق الثاني عبد الرحمن بن قاسم، وعبد الرحمن بن قاسم يروي عنه الحارث المسكين.
عن الزهري،
عن الزهري
وعن ابن شهاب،
عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الذي يتكرر ذكره كثيرا، محمد مسلم بن عبيد الله بن عبد الله، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب، ومشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب، فيقال له الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب، ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب الذي هو جد جده، يعني واحد من أجداده هو جد جده. والزهري محدث فقيه مكثر من الرواية وإمام جليل، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمود بن الربيع،
عن محمود بن الربيع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمود بن الربيع الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة، وأكثر روايته عن الصحابة يعني ما يأخذه عن يعني ما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن يعني غالبه من المراسيل، وأحيانا يعني كما هنا يذكر الراوي الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر عن عتبان بن مالك، فهو من صغار الصحابة، ومعلوم أن الصحابي إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فيعتبر إذا كان من صغار الصحابة فحديثه مرسل، لكن مراسيل الصحابة حجة لأنهم لا يأخذون إلا عن الصحابة ولا يرون إلا عن الصحابة، وإذا رووا عن غيرهم بينوا، فيحمل ما جاء من مراسيلهم على أنه عن الصحابة، والصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمود بن ربيع أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عتبان بن مالك الأنصاري، وهو عتبان وهو وقد أخرج له البخاري، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في كتاب مسند مالك، في مسند مالك والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه.
قال: إمامة الغلام قبل أن يحتلم. وقال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أيوب قال حدثني عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أنه قال: كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن، فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أمكم أكثركم قرآنا. فجاء أبي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: أمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أمهم وأنا ابن 8 سنين.
ثم ورد النسائي إمامة الغلام قبل أن يحتلم، يعني قبل أن يبلغ، قبل أن يصل إلى سن البلوغ. والاحتلام كما هو معلوم يكون إما بالإنزال، وإن كان لم يصل إلى سن 15، يعني حيث يحصل منه الإنزال والاحتلام، حيث يحصل منه الغلام قبل أن يحتلم، يعني قبل أن يبلغ، قبل أن يصل إلى سن البلوغ. والاحتلام كما هو معلوم يكون إما بالإنزال، وإن كان لم يصل إلى سن 15، يعني حيث يحصل منه الإنزال والاحتلام، حيث يحصل منه الاحتلام يعني في منامه، أو يعني أو يتزوج ويحصل منه الإنزال فيحصل الاحتلام بذلك، أو يحصل البلوغ بذلك، يبلغ سن الحلم بكونه يحتلم، يحصل منه الاحتلام في منامه، أو يتزوج فيحصل منه الإنزال، أو يكون ببلوغ 15 إذا لم يحصل شيء من ذلك. إذا أكمل 15 حصل البلوغ. وهنا يقول قبل أن يحتلم، يعني قبل أن يبلغ، يعني قبل أن يبلغ سن الحلم الذي هو سن التكليف. فهذا هو المقصود بالترجمة. وأورد للاستدلال عليها حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتلقون الركبان ويأخذون منهم القرآن الذي يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تبين كيف تحصل عمرو بن سلمة على القرآن، وأنه كان يلتقي بالركبان التي تمر بهم، يعني آتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعلم منهم القرآن. فجاء أبوه وأبوه سلمة وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا أمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا، فقدموني وأنا ابن ثمان سنين. وهذا محل الشاهد، لأن يعني كونه قدم وهو أكثرهم قرآنا وعمره 8 سنوات. والحديث رواه البخاري ورواه أبو داود والنسائي، واستدل به من استدل به على صحة إمامة الغلام قبل أن يحتلم، قبل أن يحصل البلوغ. وقالوا إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدموه. ومن يقول بأن الغلام لا يتقدم إلا إذا بلغ، يقول أنه لم يبلغ، أن هذا فعل حصل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شيء يدل على أنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من المعلوم أنهم إذا أضافوه إلى زمن النبوة فإنه يكون له حكم الرفع. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه نهانا عن القرآن، كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن. فإذا أضيف الشيء إلى زمن النبوة فإنه يكون له حكم الرفع وإضافة حكم الإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والخلاف كما ذكرت بين العلماء، منهم من قال بصحة إمامة الصبي الغلام الذي لم يحتلم واستدل بهذا الحديث، ومنهم من رأى خلاف ذلك وأجاب عن الحديث بما ذكرت.
عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن، فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أمكم أكثركم قرآنا، فجاء أبي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا فكنت أأمهم وأنا ابن 8 سنين.
أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، موسى ابن عبد الرحمن المسروقي وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري ومسلم ولا أبو داود.
حدثنا حسين بن علي
هو الجعفي وهو ثقة من حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن زائدة،
عن زائدة بن قدامة أبو الصلف وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، روى يعني روى عنه زائدة وهو من أقرانه يعني من طبقته يعني مماثل له في الشيوخ والتلاميذ، وروايته عنه تعتبر من رواية الأقران، لأن رواية الأقران أن يروي الرجل عن من هو مثله في السن أو اللقي أو المقدار، يعني فهو فروايته عنه من رواية الأقران، يعني ليس من طبقة شيوخه وإنما هو من أمثاله، ولكنه كما هو معلوم يروي المثيل عن مثيله ما لم يسمعه، بل قد يروي عن تلميذه التي تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني فيما إذا حصل التلميذ شيء عن طريق السفر والشيخ ما سافر فيروي عن تلميذه وتسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. أما رواية المثيل عن المثيل فهي من رواية الأقران، رواية المثيل عن المثيل والزميل عن الزميل فهي من رواية الأقران، ورواية الأكابر اللي هم الشيوخ عن التلاميذ والآباء عن الأبناء يعتبر من رواية الأكابر عن الأصاغر. هو الثوري وليس ابن عيينة، وابن عيينة يروي عن 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 زائدة بن قدامة، ابن عيينة يروي عن زائدة بن قدامة، وأما الزائدة فقد روى عن رفيقه وعن مثيله الثوري، والثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الكوفي ثقة ثبت حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب،
عن أيوب هو بن أبي تميم السختياني، أيوب بن أبي تميم السختياني هو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني عمرو بن سلمة
الجرمي، حدثني عمرو بن سلمة الجرمي وهو صحابي صغير حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه سلمة الجرمي. إيش قال فيه؟
عمرو بن سلمة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
البخاري؟ نعم نعم. البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي، وقد روى عنه هذا الحديث الذي يتعلق بصلاته. وسلمة إيش قال فيه؟
سلمة ما في ذكره. هو يقول كان يمر علينا الركبان.
لا بس يقول ذهب. ذهب أبي وجاءنا وقال أخبرنا كذا، أنا ما رجعت. إيش عندك في تبعات تقريب؟ هو طبعا من أبوه هو الذي هو راوي الحديث عن رسول الله يا أمر قوم أكثرهم قرآنا، هذا عن سلمة وعمر بن سلمة يروي عن أبيه الحديث.
كان الكوفة
سلمة
بن قيس الأشجعي هو
مش قال ما قال الجرمي
صحابي
لا ما قال الجرمي
لا طيب هذا يقول سلمة بن قيس والد عمر
أيوه
هذا يقول يأتي
2500 يأتي فين
1519 سلمة بن قيس ويقال نقيق ويقال غير ذلك الجرمي البصري صحابي له وسادة خرج له البخاري وابو داود من سنة
يعني مثل مثل ابنه
نعم
يعني سلمة ابن
قيس
لا هو بس سلمة بن قيس
ايه
سلمة بن قيس الجرمي له وفادة يعني وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هذا الحديث كان أبوه ذهب إلى الرسول وجاء وأخبرهم بهذا الحديث أما قوم أكثرهم قرآنا وحديثه كابنه عند البخاري وأبو داود والنسائي عند البخاري وأبي داود والنسائي
قال قيام الناس إذا رأوا الإمام وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن هشام بن أبي عبد الله وحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني.
ثم ورد النسائي قيام المأمومين
قيام الناس إذا رأوا الإمام
قيام الناس للصلاة يعني يقومون للصلاة إذا رأوا الإمام يعني إذا أقيمت الصلاة فيقومون إذا رأوا الإمام وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في بيته فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة ثم يأتي ويقيم فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم ألا يقوموا إلا إذا رأوه وذلك أنه قد يكون هناك ما يشغله فيتأخر وقوفهم فيتأخر يطول عليهم الوقوف في انتظار الإمام لكن إذا كان الإمام إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ورأوه قد وصل فإنهم يقومون وإلا فإنهم يبقون حتى يروه لئلا يحصل ما يمنعه من الوصول عند الإقامة فيطول عليهم التأخر فيطول عليهم القيام فقال لا تقوم
إذا نودي للصلاة فلا تقوم حتى تروني
إذا نودي للصلاة يعني بالإقامة فلا تقوم حتى تروني لأنه كما ذكرت كان يكون في بيته ثم يأتي بلال ويؤذنه في الصلاة فيذهب ويقيم ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بالناس فأرشدهم إلى أن لا يقوموا إلا إذا رأوه لئلا يطول قيامهم وهو لم يقف في المصلى ليصلي بهم.
أخبرنا علي بن حجر
هو السعدي الذي تقدم ذكره قريبا.
حدثنا هشيم
بن بشير الواسطي وهو ثقة ثبت كثير الإرسال والتدليس الخفي الإرسال هو أن يروي الراوي عمن لم يعاصره وإذا كان قد عاصره ولم يلقه ثم روى عنه فإنه يكون مرسل خفي إذا روى عمن لم يعاصره المرسل الإرسال واضح لأن الانقطاع بين معناه في واسطة محذوفة لأنه ما دام أنه ما أدركه ولم يكن في عصره فهو مرسل جلي واضح لكن إذا كان معاصرا له ولم يلقه ولم يسمع منه ثم روى عنه وهو معاصر له ولم يلقه فإنه يكون مرسلا خفي وفرق بينه وبين التدليس أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه وصار شيخا من شيوخه يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ مهم من السماء وأما المرسل الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه والخفاء في كونه معاصر له هذا وجه الخفاء فيه أما إذا كان بينه وبين مسافة لأنه لم يدرك عصره فالإرسال واضح جلي. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، هشام بن بشير حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن أبي عبد الله،
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وحجاج بن أبي عثمان،
عن حجاج بن أبي عثمان
وحجاج
يعني يروي عن اثنين، وحديثه وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير،
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي قتادة،
عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبو قتادة الأنصاري وهو الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، وقال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هذه الترجمة وهي إمامة وهي الحاجة تعرض للإمام بعد إقامة الصلاة.
الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة،
الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، يعني أن مثل ذلك إذا حصل وعرض له حاجة وتأخر عن الدخول في الصلاة فإنه لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض له حاجة ووقف طويلا مع هذا الذي وقف معه يناجيه، وحتى أن الناس ناموا، يعني حصل النعاس من بعضهم وهذا يوضح معنى الترجمة السابقة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، يعني يرونه في المصلى، لأنه يطول قيامهم وحتى لو حصل وأرادوا أن يجلسوا فإنه لا بأس بذلك، يعني إذا احتاجوا إذا أرادوا أن يجلسوا إذا طال المكث لا بأس بذلك. وأورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقيم الصلاة وهو نجي لرجل، يعني يناجيه يتكلم معه،
فما قام إلى الصلاة
حتى نام القوم. ولعل هذه الحاجة يعني كان لأمر ضروري، لعله كان لأمر اضطره إلى ذلك، يعني حيث شغله عن أن يصلي بالناس وقد أقيمت الصلاة. الحاصل أنه لا مانع أن يكون هناك فاصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة، وأن الإمام إذا عرض له عارض وعرض له حاجة بعد الإقامة فإنه لا بأس أن يقوم بهذه الحاجة التي عرضت له ثم يصلي بالناس بتلك الإقامة التي قد حصلت. وهو واضح الدلالة على أنه على أن الفصل بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة سائر عندما يكون حاجة إليه. والإسناد
زياد بن أيوب،
أخبرنا زياد بن أيوب البغدادي وهو ثقة حافظ لقبه دلوية، ولقبه أحمد بن حنبل شعبة الصغير، وحديثه
عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي،
عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. عن
حدثنا
إسماعيل وهو يروي عنه
عبد العزيز،
إسماعيل هو بن علية وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد العزيز وهو بن صهيب البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره، وهذا الحديث من الأسانيد العالية عند النسائي من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم زياد بن أيوب وإسماعيل بن علية وعبد العزيز بن صهيب وأنس بن مالك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: هل يجوز تقديم الأصم والأبكم للإمامة؟
الأصم؟
نعم.
والأبكم؟
نعم.
كم يتكلم؟ إيش كيف يصلي؟ أو كيف يصلي بالناس وهو أبكم؟ نعم. أقول الأبكم يعني لا يتكلم ولا يعني لا يقرأ ولا يسمع من قراءة.
هذا السائل
يقول: فلا يكون إماما.
هذا السائل يقول: هل يدل التفات أبي بكر رضي الله عنه على جواز الالتفات في الصلاة للضرورة؟
نعم يجوز، يعني إذا حصل ضرورة يجوز الإنسان يلتفت.
هذا السائل يقول: هل في حديث عثمان رضي الله عنه دليل على أنه أراد التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم هذا صحيح، والتبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم وبملامسة جسده، يعني هذا كان الصحابة يتبركون بفضل وضوءه وببصاقه وبفضل وضوءه وبعرقه وبشعره وما يخرج وما يعني مسه جسده عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من خصائصه، لا يجوز أن يفعل مع أحد معه، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وقال الشاطبي في الاعتصام: أجمع الصحابة على ذلك، فدل على أن هذا من خصائصه، فلا يعني يجوز لأحد أن يفعل هذا مع غيره. ومن المعلوم أن ما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يتبركون به، وهذا طبعا كما هو معلوم من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن عثمان أراد أن يتبرك، والتبرك بما مسه جسده كان فعل أصحابه، لكن أين الذي مسه جسده يعني في هذا الزمان؟ ما عند الناس شيء من هذا، وإنما الناس عليهم أن يطلبوا البركة بالاقتداء به والسير على نهجه وامتثال ما جاء عنه والانتهاء عما نهى عنه، وأن يعبد الله طبقا لشريعته، وفي هذا الخير كل الخير والبركة كل البركة.
هذا السائل يقول: هل التعلق بباب الكعبة والدعاء عنده من فعل الصحابة؟
الملتزم الذي يكون بين الباب وبين الحجر الأسود هذا يقال له الملتزم، ورد فيه أحاديث بعض العلماء يعني صححها وبعضهم تكلم فيها، ولا أدري يعني الثابت في ذلك، لا أدري، لكن المسألة فيها أحاديث كما قلت صححها بعض العلماء وضعفها بعضهم، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: هل يجوز المشي بين الصفوف للوصول إلى الصف الأول كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ليس، لا يجوز الإنسان أن يأتي يمشي بين الصفوف إلا إذا كان هناك فرجة. ومن المعلوم أن الصف الأول يعني هو أول ما يكمل من الصفوف، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب يعني يعني حتى وقف في الصف الأول، فإذا كان هناك فرجة يجوز الإنسان، لأن الإنسان إذا كان الصف الأول وغير الأول، من كان هناك فرجة لا يوصل إليها إلا بأن يمشي بين الصفوف لا بأس بذلك، أما إذا كان يتخطى الرقاب أو يعني يفعل ذلك وليس أمامه فرجة فهذا ليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك.
هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يزوج رمة، وهل هذا من الإحسان إليها؟
نعم يجوز، ابنها وليها، ابنها وليها، ومن الإحسان إليها إذا رغبت ذلك. نعم. هو وليها، يعني إذا بعد أبيها هو وليها، أقول بعد أبيها هو وليها، الأب هو الأول ثم بعده الابن.
هذا السائل يقول: ما حكم المداومة على الصلاة في مكان معين من المسجد؟ وهل في هذا الحديث؟
لا ينبغي هذا. ورد فيه حديث ما تذكر انه عن إيطانك إيطان البعير، يعني ورد فيه حديث في هذا ما اذكر يعني وش فيه، لكن كونه يعني يخصص لمكان ما يصلي فرضه الا فيه، اقول ورد فيه هذا الحديث ما اذكر الان وش درجته.
هذا السائل يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وما هي المزية الشرعية لهذه الروضة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال بين ما بين قبري، قال ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، وهذا هو الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما، ما بين بيتي ومنبري، وهذا هو الذي ثبت. وذكر أنه جاء، لكن قيل أن هذا لعله مروي بالمعنى، لعله مروي بالمعنى، وإلا فإن الثابت في الصحيحين وفي غيرهما ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، والله تعالى أعلم بمعناه أو المراد به، يعني العلماء لهم كلام فيه. قيل أن هذا المكان يعني يؤول إلى الجنة، إنه يؤول إلى الجنة وأنه ينقل إلى الجنة، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم.
يعني ما هي المزية؟
المزية للروضة هي أن هذا الحديث يدل على ميزتها على المسجد، لكن هذه الميزة لا تكون في صلاة الفرض في حق من يتمكن من أن يصلي في الصفوف الأول، أو في يعني الصفوف التي عن يمين الروضة، لأن الصفوف التي أمامها والتي عن يمينها أفضل منها وأولى منها، لأنه جاء حديث يدل على أوائل الصفوف وعلى ما يمن الصفوف، فالتي الصفوف التي أمامها والتي عن يمينها أفضل منها. وأما في النافلة فإن الصلاة في الروضة لا شك أن لها ميزة على غيرها لهذا الحديث. الحديث كل المسجد كله جاء فيه ما أن الصلاة فيه بألف صلاة، لكن جاء في هذه البقعة هذا الكلام أو هذا الحديث فيدل على ميزتها، فإذا صلاة النافلة فيها لها ميزة لهذا الحديث.
ويقول: من دخل إلى المسجد قبل غروب الشمس بحوالي 4 دقائق هل يصلي تحية المسجد؟
مثل الوقت هذا لا ينبغي له أن يصلي، لأن الوقت قصير، يعني يقف قليلا ويصلي إذا أذن للصلاة.
هذا السائل يقول: ما حكم ذكر الله تعالى أثناء مضاجعة المرأة؟
المضاجعة عند قبل الجماع يدعو بالدعاء المأثور ويذكر الإنسان ربه، لا بأس بذلك. وأما في حال الجماع طبعا يمتنع يعني من هذا.
هذا السائل يقول: أليس حديث قيام الناس إذا رأوا الإمام ضعيف لوجود مدلسين لم يصرح؟
لا، الحديث أقول الحديث ثابت، يعني موجود في الصحيح، إيش أشار إليه، يعني ما خرجه بعض أصحاب الصحيح.
يقول: تقدم في الأذان. أخرجه البخاري في الأذان.
البخاري
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام.
نعم، أخرجه البخاري الحديث. نعم. مسلم ما فيه؟ لا خلاص، إذا كنت غطى
هذا السائل يقول: لي حساب جار في إحدى البنوك وهي عرضة، وهو عرضة للزيادة والنقصان
في إحدى البنوك.
إيه؟
أو أحد البنوك.
أحد البنوك.
أيوة.
زيادة والنقصان كل شهر غير ثابت،
يسأل عن هذا الحكم، هل يأخذ ولا ما يأخذ؟
يقول لي
حساب جار في أحد البنوك وهو عرضة للزيادة والنقصان كل شهر غير ثابت، هل تجب فيها الزكاة؟
سؤال عن الزكاة.
نعم،
الإنسان إذا كان عنده مبلغ من المال يعني ينفق منه، الزكاة تجب على المال الذي حال عليه الحول وهو مستغن عنه، وهو مستغني عنه. فإذا كان يسحب منه ويأكل فإنه ما يسحبه ما لا علاقة له بالحول، وما يضيفه فيما بعد إذا أضاف مبلغ يحسب يمكن يعرف تاريخ وصوله إليه ثم يزكي هذا المبلغ الإضافي عندما يحول الحول. وإذا أراد أن يتخذ لنفسه طريقة يسلم فيها من كتابة التواريخ وأنه وصل إليه في المبلغ في الشهر الفلاني حصل كذا وفي الشهر الثاني حصل كذا، ثم إذا حال الحول على الشهر الفلاني زكى، إذا أراد أن يتخذ شهرا من السنة يزكي فيه الموجود سواء حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول، فهذا يحصل به المطلوب. مثلا في رمضان يزكي الموجود عنده سواء حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول، بهذا يسلم من كتابة التواريخ. وإذا كان يريد أن يكتب تواريخ فكل مبلغ يحصله يعني يكتب تاريخه ويزكيه إلى حال حوله.
هذا السؤال أيضا يتعلق بالزكاة، يقول بعت قطعة أرض بمبلغ وأخذت منه مقدارا وحجت به أمي وزوجتي، فهل في هذا المقدار زكاة؟
ليش باع له قطعة أرض؟
أي يقول أخذ من هذا المبلغ مقدار معين، يعني ما أخذ كله.
نعم، إذا كان الأرض يعني معدة للبيع ثم باعها فالزكاة في قيمتها، الزكاة في قيمتها كلها، سواء الذي سئل عنه يعني يكون حجبه أو غيره، ما دام أنه يعني حال الحول هي معروفة للبيع وحال الحول ويعني باعها، فإنه يزكي قيمتها، يزكي قيمتها يعني الذي بيعت بها يزكيها، والذي سحبه معناه سحب في شيء وجبت فيه الزكاة، سحب من شيء وجبت فيه الزكاة فيزكي الجميع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 16 ليلة 17 من شهر ربيع الأول لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة. وقال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال: حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري، والوليد عن الأوزاعي عن الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل، فقال للناس مكانكم، ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه فاغتسل ونحن صفوف.
ينطف رأسه
فاغتسل ونحن صفوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الإمام يذكر بعد أن يقف في مصلاه أنه على غير طهارة، يعني أنه يذهب ويغتسل أو يتوضأ ثم يأتي ويصلي بالناس. قد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أنها وقيمة الصلاة، فصف الناس صفوفهم، يعني أنهم انتظموا في الصفوف وتراصوا فيها، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف في مصلاه، يعني أمامهم في المكان الذي يصلي فيه إماما لهم. وعندما وقف تذكر أنه عليه غسل، فقال لهم: مكانكم. فذهب واغتسل ثم خرج عليهم ينطف رأسه، يعني يقطر، يعني من أثر الاغتسال. والحديث دال على ما ترجم له من أن الإمام إذا ذكر قبل أن يدخل في الصلاة فإنه يخبرهم بأنهم ينتظرونه ويذهب، وهذا فيما إذا لم يكن هناك مشقة عليهم. أما إذا كان الذهاب للوضوء في مكان بعيد وأنه يشق عليهم، فالذي ينبغي أن يأمرهم بالصلاة. أما إذا لم يكن هناك مشقة فإنهم ينتظرونه، ولا يلزم أن يكون انتظارهم لهم وهم قيام، بل يمكن أن يجلسوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له مكانكم ليس ظاهرا أنه ليس ظاهرا أنه أراد أن يكونوا قائمين حتى يعود، وإنما أراد أن يمكثوا في أماكنهم وكل يبقى في مكانه في انتظار مجيئه ليصلي بهم، وسواء كان ذلك وهم قيام أو وهم قعود إذا أرادوا أن يقعدوا. والحديث يدل على حصول النسيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحط من شأنه، بل هذا شأن البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث كثيرة أنه ينسى وأنه يحصل منه النسيان. وأما فيما يتعلق بالتشريع وبيان أحكام الشريعة وبيان الوحي فلا يحصل منه نسيان شيء من ذلك، وإنما النسيان يحصل في الأفعال التي تحصل من الإنسان، فيحصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في أحكام الصلاة فيما يتعلق بالسهو وأحكام السهو وحصول السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا عديدة وفي مسائل متعددة في حالات مختلفة، وهي موجودة في كتاب السهو أو باب السهو في كتب الأحاديث. وما جاء من أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى ولكنه ينسى ليسن، فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه لا ينسى وإنما ينسى من أجل أن يسن، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دليل على أن دخول الجنب للمسجد إذا كان عن نسيان، أو كان أيضا حتى لو كان لمرور يكون مارا دون أن يمكث، فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد وتذكر أنه عليه اغتسال خرج عليه الصلاة والسلام واغتسل ورجع وصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما جاء في الحديث من قوله في آخره فاغتسل ونحن صفوف جاء في صحيح البخاري: فخرج وقد اغتسل، خرج وقد اغتسل، يعني أن اغتسل متقدم على الخروج، متقدم على الخروج، وإنما خرج وقد اغتسل، والحال أنه قد اغتسل. وهنا فاغتسل فخرج إليهم فاغتسل وهم صفوف، الاغتسال قبل الخروج، قبل الخروج، وإنما خرج وهم صفوف على صفوفهم التي أشار عليهم بأن يكونوا عليها وأن يمكثوا، فصلى بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تعيد المتن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاة ذكر أنه لم يغتسل،
يعني أنه ذكر يعني وهو في مصلاة قبل أن يدخل في الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة، ولهذا قال له مكانكم ثم ذهب. ومن المعلوم أن الإمام لو دخل في الصلاة وهو على غير طهارة ثم تذكر فإنه يجب عليه أن يقطعها، يجب عليه أن يقطعها، وهم يعني يستأنفون الصلاة، يعني فيما إذا كان الإمام على غير طهارة. أما إذا كان على طهارة ولكن الحدث يعني غلبه واضطر إلى أن يخرج، فإنه ينيب قبل أن ينصرف من يقوم مقامه ويكمل بهم الصلاة، ينيب بعض المأمومين الذين وراءه يرجع القهقراء ويجعل أو يطلب من يشير إلى بعض المأمومين أن يكمل بهم الصلاة.
قال: فقال للناس مكانكم، ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه،
يعني يقطر، يعني ينطف رأسه يعني يقطر رأسه من أثر الاغتسال. فاغتسل ونحن صفوف. يعني فاغتسل، هذه يعني اللفظ البخاري، فخرج وقد اغتسل، خرج وقد اغتسل، يعني والحال أنه قد اغتسل. وأما هنا يعني على السياق الموجود ليس بمستقيم، لأن الاغتسال قبل الخروج.
قال: أخبرنا عمرو بن عثمان.
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، وهو الحمصي. وهو الحمصي ثقة أخرج له أبو داود والترمذي، وأخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
صدوق
أخرج له.
نعم.
أبو داود والنسائي وابن ماجه. أيوة.
قال: حدثنا محمد بن حرب.
وهذا يعني فيه مثال لما سبق أن ذكرت، أن الراوي أو التلميذ ينسب شيخه كما يريد، إن أراد أن يطول في نسبه طول، وإن أراد أن يختصر اختصر، لأنه هنا نسب شيخه وطول في نسبته. عثمان ابن عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير، عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير، لأن التلميذ يذكر شيخه كما يريد، لكن من دون التلميذ لا يزيد على ما ذكره التلميذ، وإنما يأتي به كما أتى به، وإذا أراد أن يضيف ما يوضح به ذلك المهمل الذي قد يكون فيه خفاء، فإنه يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني أو ما إلى ذلك من الألفاظ التي تبين أن ما وراءها ليس من التلميذ، وإنما هو ممن دون التلميذ. أيوة.
محمد بن حرب
وهو الحمصي أيضا، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزبيدي
وهو محمد بن الوليد الحمصي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود ولا الترمذي. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. خرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. عن الأوزاعي
عن الزهري
وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجده كلاب، وقصي ابن كلاب أخو زهرة ابن كلاب، أخو زهرة ابن كلاب، فهو ينسب إلى جده زهرة فيقال الزهري، وينسب إلى جده شهاب الذي هو جد جده، فهو مشهور بهاتين النسبتين، نسبة إلى جده شهاب يقال ابن شهاب، ونسبة إلى جده زهرة بن كلاب يقال الزهري، وقد اشتهر بهاتين النسبتين، وهو محدث فقيه إمام جليل مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال والوليد عن الأوزاعي.
قال والوليد، وهذا يعني الإسناد آخر عطف على محمد بن حرب، يعني يقول ذلك عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير، لأنه يقول أخبرني محمد بن حرب ثم ساق الإسناد ثم قال والوليد، والوليد يعني عن الزهري، يعني لما وصل إلى الزهري رجع من جديد وعطف على محمد بن على على على, على, على شيخه، قال يعني اللي هو عمرو بن عثمان، يقول أخبرني فلان ثم قال وفلان، لأن عمرو بن عثمان له فيه شيخان، الشيخ الأول محمد بن حرب، والشيخ الثاني الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم. والنسائي رواه عن شيخ واحد، وشيخه رواه عن شيخين، والشيخان يعني استمر الإسنادان حتى تلاقيا عند الزهري، تلاقيا عند الزهري، فالإسنادان يعني فيهما توحد في الآخر وتوحد في الأول، يعني توحد في الأول من جهة أن النسائي روى عن شيخ عمرو بن عثمان ثم افترقت الطريقان بعد عمرو بن عثمان، ثم التقت الطريقان عند الزهري، التقت الطريقان عند الزهري. قال والوليد يعني أن عمرو بن عثمان قال وأخبرني الوليد، وأخبرني الوليد، والوليد هو ابن مسلم الدمشقي، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الشامي، وهو إمام جليل ومحدث فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، لأن اسمه كنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو، وفائدة ذلك معرفة ذلك كما ذكرت سابقا، وهو نوع من أنواع علوم الحديث ألا يظن فيه تصحيف لو ذكر بكنيته في بعض الأحيان، فإن من لا يعرف تلك الكنية يظن أنه تصحيح عن ابن، في بدل ما يقول عمرو عبد الرحمن بن عمرو لو قال عبد الرحمن أبو عمرو الأوزاعي يظن أن أبوه مصحف عن عمرو عن ابن، وهي ليست مصحفة، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا صواب وهذا صواب ولا تصحيح، لأن كنية توافق اسم أبيه، فهذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث.